أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على زينة الوجود أبي الزهراء محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. مرحبا بكم أحبتنا المشاهدين في لقاء آخر جديد من لقاءات برنامجكم الوعد الإلهي، وفي هذه الحلقة الجديدة أحبتي المشاهدين، إن قضية المهدي المنتظر الذي بشر به الإسلام وبشرت به الأديان من قبل قضية إنسانية قبل أن تكون قضية دينية أو إسلامية، وهي تعبير واضح ودقيق عن ضرورة تحقق الطموح الإنساني برؤية الحق وقد ساد في ربوع الأرض. وقد تميز مذهب أهل البيت عليهم السلام بالاعتقاد بإمامة محمد بن الحسن المهدي عليه السلام، الذي ولد في مدينة سامراء واستلم زمام الأمر وتصدى لمسؤولية القيادة بعد استشهاد أبيه الحسن العسكري عليه السلام، وهو الآن حي يرزق يقوم بمهامه الرسالية من خلال متابعته للأحداث التي تجري في العالم. فهو يعاصر التطورات ويراقب الظروف التي لا بد من تحققها كي يظهر إلى العالم الإنساني بعد أن تستنفذ الحضارات الجاهلية كل ما لديها من قدرات وطاقات، وتتفتح البشرية بعقولها وقلوبها لتلقي الهدي الإلهي من خلال قائد رباني قادر على قيادة العالم أجمع كما يريده الله سبحانه وتعالى. أحبتي المشاهدين، هذا اللقاء لقاء جديد وفي حلقة أخرى جديدة من برنامجكم الوعد الإلهي، وكما تعودنا في كل حلقة مع ضيفنا العزيز الكريم الشيخ حسن سويدان، فأهلا وسهلا به ضيفا عزيزا علينا. أهلا وسهلا بكم شيخ، وأهلا وسهلا بكم أحبتي المشاهدين. نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود لبدء حوارنا مع سماحة الشيخ صدقه. ها نحن نعود إليكم أحبتنا المشاهدين في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الوعد الإلهي، وفي هذه الحلقة الجديدة والضيف العزيز سماحة الشيخ حسن سويدان. أهلا وسهلا بكم مرة ثانية سماحة الشيخ، جزاكم الله خير الجزاء. نحن في الحلقة السابقة استعرضنا بعض النقاط المهمة، ولا نريد أن نطيل لأن البحث كنا نود أنه يكون فيه الكلام الأكثر لكم، ولكن يبدو أنه في بعض الأحيان الأسئلة التي ترد من هنا وهناك قد يكون أخرت بعض الشيء، ولكن نحن من باب الإيفاء بالوعد الذي قطعناه على أنفسنا بالنسبة للمشاهد الكريم. في الحلقة السابقة سماحة الشيخ دار الحديث بنا حول روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، وكانت رواية حول الآية الشريفة من سورة الصف على ما أعتقد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. رأينا في الحلقة السابقة سماحة الشيخ أنه هناك أصبح نوعا من المنحة حول قضية أخرى، فقد ذكرت الولاية وذكرت الإمامة وذكر أن دين الحق حسب رواية الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه في أنه دين الحق ولاية الإمام الحجة أو القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. هذا المنحى نحن الآن سوف نسير معك في قضية الرواية الشريفة، فبداية نقول لك تفضل سماحة الشيخ في تلاوة الروايات التي ننتظرها إن شاء الله.
حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين،
اللهم صل على
لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. في البداية أتوجه إليكم بالتحية، إلى الإخوة في أسرة البرنامج في هذه القناة المباركة، كما أتوجه بالتحية الحارة والعطرة إلى جميع الإخوة والأخوات المشاهدين.
شكرا لكم. شكرا.
لعلنا في الحلقة الثالثة،
نعم،
حول الآيتين الثامنة والتاسعة من سورة الصف.
نعم.
والآيتين المشابهتين لهاتين الآيتين.
نعم.
أيضا
شاية.
إلى حد كبير الثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين.
نعم الثانية والثلاثين
من سورة التوبة. على كل حال تقدم كما ألمحتم بعد أن فصلنا في الحلقة الأولى من هذه الحلقات الثلاث ودققنا فيما ورد في الآيات الكريمات، ورد في الحلقة السابقة الحديث عن بعض الروايات الشريفة وانقطع الخطاب في وسط الحلقة بسبب الأسئلة الواردة إلى البرنامج من الإخوة والأخوات. كنت أود حيث انقطع الكلام أن أكمل بعقدين من الحديث في الحقيقة. نحاول إن شاء الله أن نلخص الحديث فيهما حتى لا يدركنا الوقت.
إن شاء الله تعالى. إن شاء الله.
العقد الأول من الكلام في إكمال الحديث حول الآيات الكريمات على ضوء روايات أهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. الرواية بروية عن تفسير العياشي التي وصلت إليها، وهي غير موجودة في تفسير العياشي الموجود في الفعل. هذه نقطة مهمة ينبغي لفت أنظار الإخوة والأخوات.
نعم.
إليها. أنا دائما أحب أن الإخوة والأخوات أستثير فيهم بعض النكات العلمية بشكل عابر. لا أريد أن أحول البرنامج إلى منحى آخر، ولكن لا بأس بأن يتفقف المؤمن، الأخ المؤمن، الأخت المؤمنة، على معرفة مصادر مدرسة أهل البيت عليهم السلام.
جيد.
تفسير العياشي تفسير من أمهات التفاسير التي أثرت عن أهل البيت عليهم السلام في مدرسة أهل البيت. مؤلفه هو الشيخ محمد بن مسعود العياشي، الشيخ الجليل العظيم من أصحاب الإمام العسكري عليه أفضل.
من أصحاب الإمام العسكري.
نعم. هذا أحد التفسيرين الأساسيين اللذين رويا ووصلا إلينا.
نعم. بس قرب الفترة
الزمنية. علمائنا. هذا أحد التفسيرين. التفسير الآخر التفسير المعروف بتفسير القمي.
نعم.
لعلي بن إبراهيم القمي لسنا بصدده.
نعم. فعلا.
تفسير العياشي للأسف مني بمشكلة.
وهي
أن أحد النساخ استنسخ التفسير فارتأى أن يصغر حجمه.
لا.
فحذف أسانيد الرواية. ومع الزمن أيضا ضاع تقريبا نصف الكتاب، النصف الثاني من الكتاب. من هنا وقعنا في مشكلة. الآن تفسير العياشي الموجود ناقص كثيرا، ناقص على المستوى العلمي من جهة حذف الأسانيد، وناقص أيضا على المستوى الحجمي والكمي من جهة أنه إلى نصف القرآن الكريم تقريبا.
نعم.
عموما إلا أننا نعوض جزءا من هذا النقص عبر الكتب المهمة التي نقلت عن تفسير العياشي قبل أن يمنى بهذه المشكلة.
قبل هذه الخسارة.
نعم.
الكبيرة.
من هنا صاحب مجمع البيان رضوان الله تعالى عليه المحقق الطبرسي يروي هذه الرواية عن العياشي بإسناد ينتهي إلى عمران بن ميثم عن عباية الأسدي أنه سمع أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذه الرواية غير موجودة في تفسير العياشي الموجود
في أصل تفسير العياشي
من القسم الساقط من.
نعم.
التفسير الذي لم يصل إلينا للأسف الشديد. يقول عليه السلام، يقول أنه سمع أمير المؤمنين عليه السلام يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أظهر بعد ذلك؟ يسأل السائل.
نعم.
أو الإمام يسأل، قالوا نعم. الحضار في مجلس الإمام قالوا نعم ظهر، الحمد لله بعث رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم. أن مرادهم هذا.
نعم.
هذا غير موجود في الرواية.
بالتأكيد.
قالوا نعم، يعني ظهر نبي الله عز وجل، عاد ظافرا إلى مكة، انتشر الدين والحمد لله، صار دينا عالميا في زمن أمير المؤمنين، خصوصا وأن زمنه صلوات الله وسلامه عليه جاء بعد الفتوحات في زمن الخلفاء السابقين عليه، وانتشر الدين وصار الاقتصاد قوي في المجتمع الإسلامي. يتصورون أن هذا هو إظهار الدين على الدين كله. قالوا نعم. قال عليه السلام كلا. مع كل هذا ومع كل ما صار للإسلام من شوكة،
هذا لا يعد مصداقا للآية.
وهو سؤال استنكار من الإمام صلوات الله.
قال كلا فوالذي نفسي بيده يقسم على غرار قسم الإمام الصادق عليه السلام الذي تقدم معه القصة. فوالذي نفسي بيده حتى لا تبقى قرية إلا وينادى فيها بشهادة أن لا إله إلا الله بكرة وعشية.
اللهم صل على محمد.
هذا يؤيد ما استظهرناه من نفس الآية الكريمة. يظهره على الدين كله. يعني لا يبقى مكان في العالم إلا ودين الإسلام هو الدين الحاكم، هو الدين الظاهر بتعاليمه بتربيته بحكمه بعالميته.
خصوصا
هنا يصرح الإمام بالرواية التي قرأناها في الحلقة السابقة. حتى الصخرة لو كان في بطنها كافر تقول بأن في بطني كافر فاكسرني واقتله. هنا يقول فوالذي نفسي بيده يقسم الإمام عليه السلام. قضية واضحة
حسن.
ليست احتمالات. حتى لا تبقى قرية. شو يعني حتى لا تبقى قرية؟ يعني لن يكون الدين ظاهرا على الدين كله وتتحقق الآية الكريمة على أرض الواقع حتى لا تبقى قرية إلا وينادى فيها بشهادة أن لا إله إلا الله بكرة وعشية. ما صرحت بعد هذه بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. لكن تعال معي إلى هذه الآية مع ما هو المتفق عليه بين المسلمين من أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه الإمام المهدي المهدي الإسلامي كما كنا نعبر هو الذي سيظهر دين الله، هو الذي سيقيم دولة العدل الإلهية. كل المسلمين متفقون على هذه الحقيقة وعلى هذا الأمر، وهو أن المهدي المخلص إذا استعملنا مصطلح أوسع من المصطلح الإسلامي هو الذي سيقطع دابر الكفار والمشركين وسينشر هذا الدين وسيقيم دولة العدل الإلهية في هذه المعمورة. من هنا فالرواية وإن لم تصرح إلا أنها تثبت حقيقة أنه قبل يوم القيامة سيكون هناك إظهار للدين كله وسيرتفع نداء لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل هذه المعمورة في كل هذه الأرض. وهذا ما لا يكون باتفاق المسلمين إلا في زمن المهدي صلوات الله وسلامه عليه. رواية أخرى
قبل الانتقال إلى الرواية، يعني هذا قضية أنه تفسير العياشي. هذا النقص أو الخسارة التي ألمت بها الخسارة الكبيرة، ألا يعتبر مثلا تضعيف إلى هذا التفسير؟ أنه يقولون أنه مثلا أنه هذا التفسير النقص الموجود فيه ثابت وإنما هو كلمات مفتعلة وإلى آخره.
لا لا نستطيع الآن إذا مني كتاب بأن احترق نصفه وهو كتاب ثابت أنه كتاب جليل لا نستطيع أن نقول بأن القسم الباقي منه شيء غير جيد وغير مقبول. كتاب تفسير العياشي كتاب مشهور جدا في الطائفة، نقلت منه ومن نسخه الصحيحة الكتب القديمة لأصحابنا مثل كتاب الكافي مثل كتاب من لا يحضره الفقيه مثل كتاب التهذيب للشيخ الطوسي بقية كتب الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه. إذن فهو كمصدر معتبر روي عنه الكثير في المصادر،
خصوصا أنه مسائل للفترة اللي عاش فيها الإمام
نفس الموجود. وحذف الأسانيد هو مما منينا نحن به
طبيعي صحيح.
بعبارة أخرى الذي حرم من التفسير الكامل من أسانيده هم المتأخرون، وإلا فالكثير الكثير من روايات هذا التفسير حتى القسم الناقص منه رويت مسندة في كتاب الكافي الشريف في كتاب من لا يحضره الفقيه في بقية كتب الشيخ الصدوق في جملة كثيرة وكبيرة من مصادر مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام.
نحن إن شاء الله ننتقل إلى الرواية الثانية ولكن بعد أن نذهب إلى فاصل قصير. أحبتي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم لتكملة حوارنا، فابقوا معنا. مرة أخرى نعود إليكم أحبتنا المشاهدين وفي هذه الحلقة من برنامجكم الوعد الإلهي، وما زال الحديث في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومع سماحة الشيخ سويدان. سماحة الشيخ، يبدو هناك رواية ثانية في يعني مجمل الحديث.
نعم أنا انتخبت من الروايات العديدة التي رأيتها عدة روايات، واحدة من الروايات أختم فيها قبل أن أنتقل إلى المحور العيسوي
إن شاء الله. نعم
على نبينا وآله
هذا أمر مهم محور جدا.
الرواية يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب الأحكام، وهو أحد كتب الأربعة الهامة والأساسية في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، في الجزء السادس صفحة 154 بسند معتبر ينتهي إلى محمد بن مسلم الطائفي أحد أجل أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهم السلام، وهو من كبار فقهاء الطائفة، حتى أنه ممن أجمع في الطائفة على تصحيح ما يصح عنه وأقر له بالفقه كما ورد في كتب الرجال الشيعية. قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الإمام الباقر
صلوات الله
عليه عن القائم عليه السلام إذا قام بأي سيرة يسير في الناس، فقال عليه السلام بسيرة ما سار به رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يظهر الإسلام. أنا لذلك جعلتها من الروايات المربوطة بهذه الآية وظهره على الإسلام كله. قلت وما كانت سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال أبطل ما كان في الجاهلية واستقبل الناس بالعدل، وكذلك القائم عليه السلام إذا قام يبطل ما كان في الهدنة مما كان في أيدي الناس ويستقبل بهم العدل. الهدنة مستعمل هذا المصطلح في رواية أهل البيت عليهم السلام، وهو وقت المهلة في الحقيقة. الهدنة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وبعد أمير المؤمنين استمرت بالنسبة لدولة الحرم،
دولة الحرم،
إلى أن يأتي الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه فيحكم فيعيد الأمور إلى نصابها الصحيح. يعني مثلا الأرض التي هي أنفال للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يتصرف بها كيف يشاء، وهي في أيدي الكفر، أو الأرض التي هي ملك عام للمسلمين وهي في أيدي الكفر، الإمام صلوات الله وسلامه عليه يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح على أساس أحكام الدين الأول. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله جاء فألغى حكم الجاهلية الأولى، الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه بالقوة الإلهية المعطاة له وإظهار دين الإسلام على يديه وعلى يدي أصحابه الغر الكرام على الدين كله، ستفسح له في المجال لكي يقضي على أحكام الجاهلية المعاصرة، الجاهلية الآخرة إن صح التعبير، ويقوم الإمام صلوات الله وسلامه عليه بالدور العالمي العظيم من خلال إقامة أحكام الدين. وقد ورد طبعا وهذا سيأتي في حلقات مفصلة قادمة إن شاء الله ما الذي سيفعله الإمام وما هي معالم دولته الإسلامية العالمية. أنا أختصر وإن كان هناك مفاهيم كثيرة عند هذا الحد حتى أنتقل إلى بعض ما ورد في كتب أهل السنة من تفسير الآية الكريمة بنزول عيسى على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة
إن شاء الله تعالى. طبعا احنا قبل البرنامج تحدثنا، يعني هذه معلومة للمشاهد الكريم، قبل البرنامج تحدثت مع سماحة الشيخ حول هالقضية. هذه القضية جدا مهمة أحبتي المشاهدين، وهي تحتاج إلى إفراد عدة حلقات في هذه المسألة الحساسة، ولكن إن شاء الله سماحة الشيخ سيكون وفق إشارة أو توضيح أو بيان بعض الأمور المهمة، ومن ثم نعد المشاهد الكريم إن شاء الله
قضية نبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. لابد أن يعلم جميع الإخوة والأخوات أنها قضية هامة في التراث المهدوي، وهي قضية هامة جدا لوصول الدولة المهدوية إلى أهدافها. ادخره الله سبحانه وتعالى، بل رفعه الله إليه وادخره الله سبحانه وتعالى ليكون سندا للمهدي صلوات الله عليه
وسلم. صلوات الله وسلم عليه.
والحديث عن نزول عيسى من السماء، مكان نزوله، وقت نزوله، ما هو الدور الذي سيقوم به في تأييد حركة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، الاحتجاج على أهل الكتاب، على العالم العلماني الآن الذي يعتقد أنه عالم مسيحي مع أن دولهم علمانية، وصارت المسيحية بين جدران الكنائس فقط لا تتجاوز جدران الكنائس. هذه أبحاث مهمة تحتاج إلى عدة حلقات سنعقدها في الوقت المناسب إن شاء الله. لكن الذي يهمني في هذه العجالة ونحن في ظل هذه الآية الكريمة، الحقيقة ما لفت نظري وأنا أبحث في الروايات عن الآية الكريمة هو أكثر من رواية وردت كالرواية الواردة في صحيح مسلم مثلا في الجزء الرابع رقم الحديث 2230 عن عائشة أم المؤمنين قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة، يعني بعد رسول الله
بعد رسول الله عليه وآله.
فقلت يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما، يعني انتهى بعد عبادة لا تعز بعد لا يوجد، وأن هذا في حياتك يا رسول الله، يعني أن وقت تنزيل الآية هو وقت تطبيق الآية، وأن الدين ظهر وانتهى الأمر. قال صلى الله عليه وآله إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، يعني من عبادة اللات والعزة. طبعا اللات والعزة هنا لا يعني العود إلى عبادة الأصنام بالضبط،
لا بالتأكيد
عبادة البشر،
عبادة
إلى ناطق
والأصنام البشرية
فقد عبد. الحديث الشريف يقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله من أصغى إلى ناطق فقد عبد، فإن كان ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان ينطق عن الشيطان فقد عبد
الشيطان.
ما أكثر شياطين الجن والإنس التي تعبد في هذا العالم. على كل حال قال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، تعبير عن الكفر. ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفي كل من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. هذا المقدار جيد، ما في مشكلة. يتحدث عن مشهد عبادة الأوثان، عن مشهد ارتداد الناس عن الدين، وقضية الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله مباشرة أو مع طول الزمن. أحداثها كثيرة وكثيرة جدا،
لا تاريخ ما شاء الله نقل لنا كثير.
الطبري في تفسير في الجزء العاشر صفحة 82 عن أبي هريرة في قوله ليظهره على الدين كله قال حين خروج عيسى بن مريم، وأخرجه البيهقي في السنن الجزء التاسع صفحة 180 إلا أن البيهقي أخرجه عن جابر بن عبد الله الأنصاري أحد كبار الصحابة
رضوان الله تعالى عليه.
البيهقي أيضا عن مجاهد وهو من أكابر مفسري السنة في قوله تعالى ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قال إذا نزل عيسى بن مريم لم يكن في الأرض إلا الإسلام. سأأتي إن شاء الله
إلى
الروايات مجتمعة. الكنجي الشافعي في كتاب البيان في أخبار صاحب الزمان صفحة 528 عن سعيد بن جبير في تفسير قوله عز وجل يظهره على الدين كله ولو كره المشركون قال هو المهدي
بنص العبارة.
وقال وأما من قال إنه عيسى عليه السلام فلا تنافي بين القولين إذ هو مساعد للإمام على ما تقدم. جيد. الرازي في تفسيره تعلم الرازي بعد علامة أهل السنة، الرازي في التفسير الجزء 16 صحيفة 40 روي عن أبي هريرة أنه قال هذا وعد من الله بأنه تعالى يجعل الإسلام عاليا على جميع الأديان. هذا جيد. ثم قال الراوي وتمام هذا إنما يحصل عند خروج عيسى. هو يقول وقال السدين ذلك عند خروج المهدي لا يبقى أحد إلا دخل في الإسلام أو أدى الخروج.
جيد. من مجموع هذه الروايات،
من مجموع الروايات نلمح تأكيدا سنيا غير عادي على تفسير الآية بعيسى، مع أن السنة والشيعة متفقون أن ظهور الإسلام سيكون على يد المهدي بمعزل المهدي هو الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام كما يقول عموم الشيعة قاطبة وكثير من علماء السنة، أو أنه المهدي الذي سيولد. لا نريد الآن أن نبحث في القضية، هذه سيأتي بحثها إن شاء الله
إن شاء الله تعالى.
مع وجود روايات السنة والشيعة الكثيرة ومن هنا التفت إليها الكنجي الشافعي ونقلها الرازي عن السدي، وعندي روايات عديدة وستأتي في الحلقات حول عيسى عليه السلام على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، أستغرب تأكيد بعض الرواة من نمط خاص أمثال أبي هريرة وبعض مسلمة أهل الكتاب روايتهم أن إظهار الدين عز الدين إنما يكون عندما يأتي عيسى، عيسى نبي جليل من أنبياء الله، شرط الإيمان بمحمد في دين الإسلام أن نؤمن بنبوة عيسى، لا يستطيع إنسان أن يكون مؤمنا بمحمد ولا يؤمن بنبوة عيسى. القضية ليست في سوق المزايدة، ولكن كل المسلمين متفقون أن المهدي هو المخلص الإسلامي العالمي،
اتفاق عام،
وهم الذين سيقيم دولة العدل الإلهية، وهم الذين رووا روايات عديدة أن عيسى سينزل من السماء وسيصلي خلف المهدي في بيت المقدس، هم الذين رووا في يوم جمعة سيخرج وسيصلي خلف الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أتكلم من مصادرهم،
نعم،
وعندي بعضها الآن ربما إذا سنحت لي الفرصة
إن شاء الله،
الوقت
إن شاء الله.
أقرأ بعضها
حسب الوقت.
فالتأكيد على أن الدور الأساسي وظهور الإسلام إنما يكون في زمن عيسى هذا من الغرائب من بعض علماء السنة. كفانا المؤونة الكنج الشافعي ونظراؤه من المنصفين عندما جمعوا بين الروايات، والجمع مهما أمكن أولى من الطرف، فقالوا نعم عند نزول عيسى، لكن عيسى سيكون معاونا أساسيا، من معاونين الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. انظر إلى عبارتي وأقرأها من جديد.
نعم، فضل.
وقال وأما من قال إنه عيسى عليه السلام فلا تنافي بين القولين إذ هو مساعد للإمام عليه السلام. على كل حال
واضحة جدا، واضحة
من الروايات مثلا التي أستشهد بها حتى لا يقول الأخ ادعينا، الإخوة والأخوات ادعينا شيئا ولم نذكره، في عقد الدرر وهو لبعض أكابر علماء السنة، هو يروي رواية تنتهي إلى أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في قصة الدجال، قال ويدخل المهدي عليه السلام بيت المقدس ويصلي للناس إماما، فإذا كان يوم الجمعة وقد أقيمت الصلاة نزل عيسى بن مريم بثوبين مشرقين حمر، هكذا ورد في الرواية،
نعم،
كأنما يقطر من رأسه الدهن، رجل الشعر أو رجل الشعر صبيح الوجه أشبه خلق الله عز وجل بأبيكم إبراهيم خليل الرحمن. إن أراد المسيحيون صفة عيسى بشكل موثوق فيأخذوها من مثل هذه الروايات منها. فيلتفت المهدي فينظر عيسى عليه السلام فيقول لعيسى يا ابن البتول، البتول هنا يراد منها مريم المقدسة صلوات الله عليها، يا ابن البتول صل بالناس، فيقول عيسى
عيسى عليه السلام
لك أقيمت الصلاة، فيتقدم المهدي عليه السلام فيصلي بالناس ويصلي عيسى عليه السلام خلفه
خلف الإمام
ويبايعه، ويخرج عيسى عليه السلام فينطق الدجال فيطعنه إلى آخر الرواية. هذه الرواية
وهذه المبايعة أمام الناس بالتأكيد
في بيان الشافعي أيضا عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله فيلتفت المهدي وقد نزل عيسى عليه السلام كأنما يقطر من شعره الماء فيقول المهدي تقدم صلي بالناس، فيقول عيسى إنما أقيمت الصلاة لك، فيصلي عيسى خلف رجل من ولدي، هنا تحدد من ولدي من ولد رسول الله صلى الله عليه وآله، والبيان للكنج الشافعي كما هو معنا
من علماء السنة.
علماء السنة. رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه، هكذا أخرجه الحافظ أبو نعيم في كتاب مناقب المهدي، وكذلك أخرجه في عقد الدرر صفحة 25 وكتب أخرى من كتب أهل السنة أيضا أخرجت منها الجامع الصغير الجزء الثاني صفحة 106 546. إذن والروايات كثيرة جدا في قضية عيسى، إنما أحببت أن أشير إلى أن بعض الإخوة والأخوات إذا مروا على رواية فسرتها بعيسى، أولا نحن لدينا علامة استفهام في بعض الروايات التي تركز على عيسى عليه السلام وتترك أساسا ذكر المهدي، مع أن عيسى باعتقاد كافة المسلمين لا صف مزايدة في هذا المجال، كل المسلمين متفقون على أن عيسى ينزل وليس هو حجة الله على الخلق، الحجة على الخلق هو المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وعيسى ينزل مؤازرا ومعزرا ومؤيدا للمهدي صلوات الله وسلامه عليه. قلت معزرا وعذروه.
نعم نعم.
اقتباسا من الآية الكريمة من باب التأييد والتعزيز والانتصار له صلوات الله وسلامه عليه. ونعد الإخوة والأخوات بمزيد بحث
إن شاء الله
حول المشهد العيسوي في حركة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه
إن شاء الله تعالى. وإحنا إن شاء الله نقف عند هذه الرواية وننتقل إلى محور آخر من محاوري هذا البرنامج. كان بيودي هناك بعض النبوءات جاءت في كتاب أشعياء في العهد القديم تتحدث حول هذه المسألة، ولكن كما قلتم إن شاء الله سنجعل هذا الأمر في حلقات أخرى بحول الله.
إن شاء الله. أنا بهذا يعني أستطيع أن أقول بأنني أنهيت اختصار البحث حول هذه الآيات الكريمة.
نحاول قدر
الإمكان. وعلى وعدنا مع الإخوة إذا كان لديكم في الفاصل الأخير في الربع ساعة الأخيرة من الوقت أسئلة.
نعم. إن شاء الله موجودة الأسئلة، الكثير من الأسئلة جاءت
الإخوة والأخوات.
إن شاء الله. أحبتي المشاهدين، نترك الحلقة هذه إلى فاصل قصير، ومن ثم نعود إلى تكملة هذا الحوار من خلال أسئلتكم الكريمة. فابقوا معنا أحبتنا. مرة أخرى نعود إليكم أحبتنا المشاهدين ومع برنامجكم الوعد الإلهي في قسمه الثالث والأخير. نحن قلنا في القسم الثالث سنحاول قدر الإمكان أن نستوفي الرسائل التي وردت إلى البرنامج عبر البريد الإلكتروني، وسنطرحها على سماحة الشيخ، ونحاول قدر الإمكان أنه نناقش هذه الأسئلة. وسماحة الشيخ هو موجود، وإن شاء الله أسئلتكم تصل إلى حيث تظنون أنها تصل إلى المكان الصحيح. سمحت الشيخ، طبعا هذا سؤال أنا كان يعني قلت أنه نحاول أنه قضية ابن خلدون، ولكن نخلي قضية ابن خلدون اللي استعرضناها في الحلقة السابقة.
تذكر أنكم طرحتم كلاما عن ابن خلدون،
له كلام في هذه القضية،
صاحب التأريخ.
نعم نعم.
صاحب المقدمة.
نعم.
من الاجتماع
في قضية العصبية
أجيب عليه وانتهى الوقت بسرعة، يعني
نعم.
لم نستوفي الجواب بشكل كامل، هكذا أتذكر من الحلقة السابقة.
صحيح صحيح.
أحببتم العود إليه من جديد، لا مانع من ذلك، أحببتم أن تنتقلوا إلى
نعم.
سؤال آخر.
سنترك هذا البحث إن شاء الله إلى حلقة أخرى إن شاء الله. سؤال طبعا من أحد الأخوان الأعزاء يقول: هل من الأمور الطبيعية أن يكون قائد الثورة الإصلاحية الشمولية العالمية هو من ذرية الحسين عليه السلام، أم أن هناك أمرا استوجب أن يكون من ذريته؟
هذا السؤال يجرنا إلى بحث سلسلة الإمامة في ولد الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وأساسا في البيت الهاشمي في ولد علي وفاطمة صلوات الله وسلامه عليه.
صلوات الله وسلامه.
الإمامة في مدرسة أهل البيت كما ألمحت في حلقة سابقة، لعله أيضا في حلقة سابقة.
نعم الحلقة السابقة.
الإمامة ليست وراثة، الإمامة أو كما يعبر بعض الباحثين جدد وراثة عمودية في مدرسة أهل البيت. القضية ليست قضية مدرسة أهل البيت أو غير مدرسة أهل البيت، الإمامة في الحقيقة قرار إلهي، الله عز وجل هو الذي يعين الإمام، لا رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي يعين ولا غيره، كما أن النبي الله عز وجل هو الذي يعينه.
نعم.
والذي ينبئه، كذلك الإمام الله سبحانه وتعالى هو الذي يعينه. النبي أو الوصي أو الإمام السابق ينصص على الإمام اللاحق بعهد معهود من الله،
من الله سبحانه وتعالى.
الإمام بعهد من رسول الله، ورسول الله بعهد من جبرائيل، من الله عز وجل.
وهذا قضية اختلاف في قضية النص،
هي قضية عظيمة وعظيمة جدا جدا في المنظومة القرآنية، في المنظومة الإسلامية الصحيحة، وبالأخص في المعارف الأصيلة لمدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الإمامة تعني العصمة، الإمامة تعني الاصطفاء والاجتباء الإلهي، الإمامة تعني أن شخصية مسانخة لشخصية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وأنفسنا وأنفسكم
أهم نقطة،
هو الذي يستطيع دون غيره أن يتولى قيادة الأمة الإسلامية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. من هنا لا شك أن هؤلاء الأئمة عليهم السلام بما فيهم المهدي الذي سيقيم دولة العدل الإلهية، مختارون، منتخبون، مصطفون، مجتبون من الله سبحانه وتعالى مباشرة.
نعم.
الله عز وجل كيف يجتبي؟ على أساس حكمته، على أساس الكمال، على أساس تهيئة الظرفية المناسبة لهذا العمل العظيم والعظيم جدا جدا جدا، خصوصا فيما يرتبط بدور الإمام المهدي. قضية
الله.
قضية حفظ الدين، قضية إتمام نور الله عز وجل في هذه الأرض، قضية إظهار هذا الدين على الدين كله. من هنا من الطبيعي جدا أن يتوسم الإنسان خيرا عندما يسمع بأن من يقوم بالثورة العالمية ويقيم دين الله عز وجل هو من نسل الحسين صلوات الله وسلامه.
يعني هل هناك قول آخر؟
استئناس جيد.
نعم.
هذا استئناس جيد وجيد جدا، لكن ليس هو بيت القصيد. بيت القصيد في القضية هو أن هذا قرار إلهي اتخذ من قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى آدم.
نعم.
من قبل أن يخلق السماوات والأرض، منذ أن كان أهل بيت النبوة أنوارا محتقين حول العرش، الأنوار الخمسة. فهذا قرار إلهي ومنظومة حقوقية إلهية لا تعتمد لا على الوراثة العمودية ولا على أي سبب آخر. نحن نعلن أناء الليل وأطراف النهار، وكان يعلن أئمتنا ذلك صلى الله وسلامه عليهم، وأعلن من قبلهم رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن قبل رسول الله الأنبياء السابقون، أن هذه السلسلة وهذه المنظومة الحقوقية هي معينة من قبل الله سبحانه وتعالى لامتيازات وصفات خاصة فيها، الله عز وجل اجتباها وطهرها واختارها واصطفاها لتكون هي التي تمارس هذا الدور. وآخر ذرة عظيمة في هذا العقد العظيم هو الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه الذي سيقيم دولة العدل الإله. نعم. سألتني إن كان يوجد قول آخر.
نعم. يعني من فحوى السؤال، كأنما فحوى السؤال يقول هكذا.
قول ضعيف جدا. أن المهدي من ولد الحسن عليه السلام.
من ولد الحسن.
لا فرق. هو أيضا من بني هاشم، وهو أيضا ابن للإمام صلوات الله وسلامه عليه. إلا أن هذا القول قول ضعيف جدا، الروايات المتواترة والإجماع في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وتصريح جملة كبيرة من علماء السنة، أكثر من 50 عالما من علماء السنة، جمع القسم الكبير منهم العلامة السيد محسن الأمين العامل رضوان الله تعالى عليه، الجزء الثاني من كتابه أعيان الشيعة، هذا الكتاب الثمين والعظيم، أيضا صرحوا بما نعتقد به في مدرسة أهل البيت عليهم السلام من أنه من ولد الإمام الحسين
السيد الشهداء.
هذه النقطة.
نعم.
أيضا سنأتي إليها إن شاء الله بعد الانتهاء من البشارات
إن شاء الله،
من البشارات الربانية في الآيات الكريمة والبشارات النبوية والأئمة، سنأتي إن شاء الله ونتحدث عن ميلاد الإمام، عن نسب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وهنالك سنعطي الروايات التي تقول بأنه من ولد الحسن سنعطيها حقها
إن شاء الله.
ولكننا نقول الآن باختصار مفيد بأن هذه الروايات قليلة جدا عددا، ضعيفة، المتفق عليها المتسالم عليه في مدرسة أهل البيت عليه السلام
عليها إن شاء الله،
من ولد الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام
صلوات الله السلام عليه. طبعا أنا أحاول أنه هنا أقرأ السؤال كما هو.
نعم.
سؤال من أحد الأخوة يقول بعض علمائنا أو بعض علمائنا ذكر 133 آية قرآنية جاءت في الإشارة لموضوع المهدي المنتظر.
نعم.
مرة على مستوى الظهور القوي ومرة أخرى على مستوى الإشارة، وهنا سؤال يتبادر إلى ذهني، إذا كانت القضية هذا السؤال سؤال السائل.
نعم.
إذا كانت القضية بهذا الحجم من الأهمية بحيث أن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي تنقله مصادر أهل العامة والخاصة من أنكر المهدي فقد أنكرني، إذا كانت بهذه الأهمية هذه القضية وهي تمثل ضرورة في الفكر الإسلامي الشيعي والسني على حد سواء، إذن لماذا لم يصرح القرآن الكريم بها ولم ينص عليها؟
يعني باسم المهدي.
باسم المهدي، يعني هذا هكذا قضية عالمية، قضية مهمة.
إذا سائل يعني التصريح بحقيقة الأمر المهدوي.
نعم.
فالقرآن الكريم صرح، نحن صار لنا عدة أسابيع.
يبدو من خلال السؤال أنه الاسم المقدم.
بينا أن هناك حقائق في هذا الدين، حقائق القرآن الكريم، التمكين في الأرض، أظهار هذا الدين على الدين كله، إتمام النور، وعد المستضعفين بوراثة الأرض كاملة من دون انتقاص، كل هذا أشرنا إلى أنه لم يتحقق ولن يتحقق إلا في زمن المهدي.
نعم.
وهذا متفق عليه بين المسلمين. أما قضية الإشارة إلى الأسماء
ألا يفتح أبواب واسعة
جدلية
نعم.
تطرح ليس فقط بالنسبة للإمام المهدي صلى الله عليه وسلم عليه، تطرح بالنسبة لأمير المؤمنين أيضا
نعم نفس
الطريق أو غير ذلك. طبعا هذا
نحن من باب نقل السؤال كما هو
له نعم. باب عديدة في محلها. أولا لا يستطيع أحد أن يحتم على القرآن الكريم ما الذي يذكره بالإسم وما الذي لا يذكره بالإسم. ثم من حكم الله عز وجل أن لا يودع في كتابه أمورا ستكون بصراحة مظنة اختلاف مهم ربما بين المسلمين، وربما أفضى هذا إلى جعل بعض نصوص الكتاب في مهب الريح والكل يعلم ما الذي جرى على الإسلام وعلى القرآن الكريم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلافات الكثيرة والانشعابات في داخل الأمة الإسلامية، بحيث أن كل فرقة تتغنى بالكتاب الكريم وكل يدعي وصلا بليلة كما يقول الشاعر. فلو أن القرآن الكريم جاء مصرحا ببعض الحقائق كان يمكن أن يكون هناك تخوف على بعض نصوص القرآن الكريم وعلى بعض آيات القرآن الكريم،
يعني من التحريف
من أن ينالها التحريف
نعم.
المادي كما نال القرآن الكريم كما تعلمون المجسمة وغيرهم نالوا القرآن الكريم بالتحريف المعنوي
صحيح.
من حسن الحظ ومن التدابير الحكيمة الربانية والتدابير الحكيمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن القرآن الكريم بقي محفوظا بشكل كامل. تعلمون أن أمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه آلة على نفسه أن لا يضع رداءه على عاتقه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن لا يخرج من بيته حتى يسمع القرآن الكريم. جمع القرآن وجاء به إلى الصحابة إلى مدرسة الخلافة ففتحوا مصحفه فوجدوا في حاشية القرآن تفسير تنزيلي في سورة الأحزاب، أسماء 70 من قريش نزلت فيه سورة الأحزاب، فسدوا الكتاب وقالوا لا حاجة لنا به إن فيما عندنا غنى. القضية قضية حساسة جدا، لا أحب أن أثير الأشجان في مثل هذا البرنامج، لكن أستطيع أن أقول إن عدم ذكر الأسماء الشريفة في المصحف الشريف وتولي النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هذه المساحة بشكل واضح لا يشوبه أدنى لبس، تولي السلسلة المطهرة المعصومة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله من علي والزهراء
صلوات الله
عمن الأئمة أقول من علي والزهراء صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما إلى أئمتنا إلى الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه إلى الإمام المهدي تولى هذه الحقيقة بشكل واضح، والقرآن يقول ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كثير من القضايا حتى المهمة في الدين، عمود الدين التي هي الصلاة لا عدد ركعاتها ولا غير ذلك بينا بشكل واضح في القرآن الكريم. سنة النبي صلى الله عليه وآله حجيتها كحجية القرآن الكريم، المهدي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، سنة الله عز وجل، وعد الله والله لا يخلف الميعاد، وهذا ثبت لدى السنة والشيعة وسيثبته برنامجنا هذا
إن شاء الله تعالى
وواضح جدا
إن شاء الله تعالى. هناك سؤال آخر ولكن يبدو أنه سنذهب إلى الحلقة الثانية ونحن في جعبتنا نصف الجواب، ولكن أحببت أن أشير إلى هذا السؤال. طبعا دائما مقرونة قضية الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه قضية الإمام المهدي على أن هناك عملية قتل شاملة وفتك وإلى آخره من الأمور المهولة للقضايا. هذا سؤال من أحد الأخوة يقول هناك العشرات من الروايات التي ذكرتها كتب الحديث من أن المهدي المنتظر يستخدم السيف ويكثر القتل في الناس حتى يودون لو لم يكن قد خرج من كثرة ما يحدث من
نعم قتال. يودون صحيح.
صحيح
هناك الكثيرون يودون ذلك لأنهم لا يريدون الحق لا يريدون الدين. يحصل مع الإمام المهدي صلى الله وسلامه عليه المشهد الذي حصل مع جده المصطفى صلى الله عليه وسلم. الإسلام دين السلام. الإسلام يدعو إلى السلم كافة. الإسلام لا يحب أن تسقط قطرة دم واحدة من إنسان في هذه الأرض إذا تحققت أهدافه من دون ذلك. الإسلام يريد أن ينشر هذا الدين، الله عز وجل يريد ذلك لأن الإسلام هو دين الله.
نعم دين الله.
في الأنبياء السابقين الله عز وجل كان يخسف البيداء تنتهي أمة الكاملية
وينتهي الأمر،
يركب المؤمنون مع نوح السفينة والله عز وجل يأمر التنور يفور ويميت البشرية. إن كان هناك من إشكال في قتل أعداء الله، في إهلاك أعداء الله، في قتل من خرجوا على فطرة الله التي فطر الله الناس عليها، فالإشكال يبدأ من الله عز وجل. أقول بكل صراحة، النبي أو الإمام المعصوم كما أنه مظهر رحمة الله عز وجل هو مظهر نقمة
نعم الله.
الإمام المهدي كما تعلمون صلوات الله وسلامه عليه شأنه شأن جبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، سيأتي إلى هذه الدنيا والجاهلية جهلاء والوضع قاتل في هذا العالم، وإرهاصاته للأسف الشديد تشاهدونها إن من عالم الكفر الإلحاد أو من عالم الكفر من يتغنون بالكتاب وأهل الكتاب كالشيطان الأكبر أمريكا أو غيرها، تجد كل هذا الآن يدعو إلى عولمة مادية، إلى سلطان تسلط على هذا العالم.
واضح واضح.
الغدة السرطانية التي أودعت في داخل وفي قلب العالم الإسلامي في أولى القبلتين في فلسطين المحتلة إلى ما هنالك، من الطبيعي أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هو مظهر قدرة الله، سيدعو الكل إلى الحق والحقيقة إن استجابوا فبها ونعمة، لكن كل الإرهاصات تشير إلى أنهم لن يستجيبوا. من الطبيعي جدا أنه مؤيد بقدرة الله، مؤيد بعيسى نبي الله على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام، من الطبيعي أنه سيسل السيف ليقيم دين الله، ليقيم فطرة الله
الوقت
عز وجل
الوقت
التي فطر الله الناس عليها.
وأنا دائما أضعكم في هذا الموقف،
لابد يعني أن تذكرونا إن شاء الله. في بداية الأسئلة في الحلقة القادمة
إن شاء الله
أن نعود إلى هذا السؤال، لأن هذه تهمة أن الإسلام انتشر بالسيف تهمة توجه إلى الإسلام بشكل عام، لابد من أن نفلسفها ونبينها بشكل دقيق.
هاي ملاحظة سجلتها، الشكر الجزيل إليكم سماحة الشيخ على هذه الإفادة.